الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وقفنا في الدرس الماضي على القاعدة السابعة من قواعد الاستدلال وقواعد بيان الدين. هذه القاعدة نصها يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وأصول الدين وتجنب الألفاظ المحدثة البدعية، يعني ذلك أن يجب أن نسمي الأصول الشرعية الكبرى بأسمائها التي وردت في الكتاب والسنة، مثل مسمى الدين والإسلام والإيمان وما يتفرع عنها من القواعد والفرائض والواجبات. فنسمي أركان الإيمان بأسمائها، وأول ذلك الإيمان بالله عز وجل، فنسمي الله بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث شيئا من الأسماء لله ولا من الصفات، لأن الله عز وجل ذكر لنا ما يتناسب مع مداركنا من أسمائه وصفاته، ما يقتضي كمال الجلال والجمال والعظمة لله سبحانه. ومع ذلك فإن الله ادخر في علمه من أسمائه وصفاته ما لم يحط به رسول ولا ملك مقرب، فلله من الأسماء والصفات ما لم يعلمه أحد، والله عز وجل علمنا من أسمائه وصفاته ما يتناسب مع مداركنا، وليس كل ما يقتضي الكمال لله بلغنا في الكتاب والسنة. ثم أيضا لأن كمالات الله لا نهاية لها، كذلك الألفاظ المحدثة فيما أطلقه المتكلمون أتباع الفلاسفة من المصطلحات حول أسماء الله وصفاته، مثل الجوهر والعرض والمباينة والمفاصلة والممازجة ونحو ذلك مما أحدثوه، فلا يجوز أن نصف الله به ولا نطلقه على الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا، لأن ما جاء في الكتاب والسنة فيه منتهى الكمال والجلال والجمال لله سبحانه، فلا داعي أن نحدث مصطلحات ونجعلها محكمة في أسماء الله وصفاته. ونصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد ولا ننقص. كذلك نسمي فرائض الدين بأسمائها الشرعية، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. هناك من أطلق على الصلاة رياضة بدنية، وهذا لا يجوز، مع أن الصلاة فيها رياضة لأعضاء الجسم، وهي كما أنها قربة إلى الله عز وجل وفريضة نؤديها استجابة لله، فإن فيها منافع للجسم والنفس والعقل والقلب، لكن لا يعني أننا نصرف الصلاة عن اسمها الشرعي، فهي الصلاة وهي صلة بين العبد وربه. كذلك الزكاة. بعض المعاصرين سماها تكافل اجتماعي ونحو ذلك من الأوساط، وعدلوا عن مسمى الزكاة، وهي الزكاة كما أن فيها تكافل اجتماعي لكنها أوسع من ذلك، هي فرض فرضه الله على القادرين من عباده، ويجب أن نصفها بالزكاة كما وصفها الله ووصفها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصيام، وكذلك الحج. هناك من أطلق على الحج المؤتمر الكبير أو المؤتمر العالمي أو مؤتمر الأمة الإسلامية، فهذا نوع من منافع الحج، لكن يجب أن نطلق الحج على ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن نسميه الحج كما جاء في النصوص. كذلك المصطلحات الشرعية الأخرى، نعود إلى أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة، الملائكة هذا اسمهم، يجب أن لا نعدن عن هذا الاسم، وهو اسم الملائكة، لأن هناك من الفلاسفة ومن تأثروا بمذهب الفلاسفة من المسلمين يسمون الملائكة أحيانا بنوازع الخير أو أنهم مخلوقات روحانية أو نحو ذلك، حتى لو كانت هذه من صفاتهم، فيجب أن لا نعدل عن اسم الملائكة ونسميهم بهذا الاسم. والملائكة خلق من خلق الله، لهم صفات ولهم أعمال ولهم أحوال، وهم ينزلون ويعرجون ويكتبون ويحضرون مجالس الذكر ويحضرون المساجد، ومنهم من موكل ببعض أجزاء الكون، ومنهم من يحملون عرش ربك، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة للملائكة، وهم خلق من خلق الله، لهم وجود حقيقي يليق بهم، ولا يجوز أن نعدل عن وصفهم أو أوصافهم بأن نقول مجرد أرواح أو مخلوقات روحانية، فلا بد أن نسميهم الملائكة. وكذلك الكتب المنزلة، بعض الفلاسفة يسمونها وثائق أو يسمونها مستندات أو يسمونها بأوصاف أخرى، ووصفها الحقيقي أنها كتب منزلة من الله عز وجل على رسله. وكذلك بقية أركان الدين يجب أن نصفها بأوصافها الشرعية. لا مانع من أن نشرح هذه المعاني ونبينها للناس بما يفهمونه، خاصة عند ترجمتها من العربية إلى اللغات الأخرى، فإن الإنسان قد يضطر إلى وصفها بأوصاف تقرب معانيها إلى الناس، لكن مع ذلك يجب أن نبقى على اسمها الأصلي. بل إن هناك من يسمي الدين في جملته بأسماء لا تنطبق على الدين، خاصة فئات العلمانيين والليبراليين وغيرهم والحداثيين، نجدهم يطلقون على الدين وعلى الإسلام الموروث، يزعمون أنه موروث عن الآباء كما تورث كثير من الأشياء المملوكة، وهذا خطأ وخلل. فالإسلام والدين ليس مجرد موروث، هو دين سماوي منزل من الله عز وجل. وأحيانا يطلقون على الدين وأحكامه التقاليد والعادات، بينما التقاليد والعادات هي جزء مما يكون بين الناس من الأعراف السلوكية، لكن الدين ليس مجرد تقاليد ولا مجرد أعراف ولا مجرد عادات. الدين شرع شرعه الله عز وجل لعباده، فيه صلاحهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة. إذن يجب أن نطلق الأسماء الشرعية بأسمائها التي، أو الأمور الشرعية بأسمائها التي وردت في الشرع، ولا نعدل عنها إلى معاني أخرى، لأن ذلك يصرف معاني المصطلحات الشرعية إلى معاني غير ما أطلقها الشرع، حتى لو حاولنا أن نقرب معاني الشرع بمصطلحات وألفاظ أخرى فإن ذلك يبعدها ولا يقربها. والمصطلحات الشرعية جاءت بلسان عربي مبين، جاءت على لغة القرآن على أفصح لغة، أفصح لغة وأقوى لغة وأمكن لغة، وهي لغة أهل الجنة ولغة الملائكة، اللغة العربية. فالمصطلحات الشرعية جاءت باللسان العربي البين المفصح عن الحقائق الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الألفاظ تعتبر في عرف العلماء ألفاظ محتملة، تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فهذه ينظر فيها، فما كان منها من معنى حق يؤخذ ويرجع به إلى اللفظ الشرعي، وما كان من باطل يرد. مثال ذلك إطلاق الجهة كما أطلقها علماء الكلام، إطلاق الجهة على الله عز وجل، هل هو في جهة أو في غير جهة؟ هذه فلسفة لا تتناسب مع ما ورد في النصوص في حق الله عز وجل، لكن السلف نظرا إلى أن هذه العبارة قد يقصد بها معنى صحيح وقد يقصد بها معنى باطل، فقالوا لمن قالها ننظر ماذا تريد بالجهة، إن قصدت بالجهة في حق الله عز وجل العلو فنعم الله عز وجل موصوف بالعلو، لكن لا نسميه جهة لأن الجهة غالبا تطلق على المكان المخلوق، والله عز وجل لا يحصره مكان من المخلوقات، فهو أعلى وأجل من أن يحصره مكان من المخلوقات. فإن أطلقتم الجهة على المكان فهذا لا يليق بالله عز وجل، وإن قصدتم بالجهة العلو فلا شك أن الله عز وجل موصوف بالعلو المطلق، فهو فوق جميع مخلوقاته سبحانه. هذه تسمى ألفاظ مجملة، نأخذ المعنى الصحيح منها ونرد الباطل، وإذا أخذنا المعنى الصحيح رددناه إلى اللفظ الشرعي، فردوا عن السلف لفظ الجهة إلى العلو، الله عز وجل هو العلي في ذاته وأسمائه وصفاته. فعلى هذا نأخذ المعنى الصحيح من كلمة جهة ونرده إلى اللفظ الشرعي وهو لفظ العلو، ونرد المعنى الباطن وهو الباطل وهو الجهة التي هي مخلوق. القاعدة الثامنة، طبعا ستكون الأسئلة بين الأذانين، بين الإقامة والأذان، بين الأذان والإقامة إن شاء الله، وأرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة قدر الإمكان وتكون في العقيدة. طيب، القاعدة الثامنة، العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم ولجميع الرسل، والعصمة هي عدم الوقوع في الخطأ في الدين والأمر العظيم، عدم الوقوع في الخطأ في التشريع. أما الخطأ الإنساني الذي يتعرض له سائر البشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ويخطئ لكن لا يخطئ في الدين، وخطأه يصحح كما ورد في النصوص، لكنه معصوم صلى الله عليه وسلم من أن يقع منه زلة في الدين أو في مكارم الأخلاق أو في الأمور العظيمة التي تحكم حياة البشر. والأمة في مجموعها معصومة، الأمة في مجموعها معصومة من أن تتفق على خطأ، هذا معنى العصمة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلالة. لو أن أكثر الأمة وقعوا في بدعة أو ضلالة سيبقى من الأمة ولو من النفر القليل من يبقى على الحق، فلا يضيع الحق بين الأمة. وإلا فأحيانا تنتشر بعض البدع وبعض المحدثات وتكون في أكثرية المسلمين لكن ليس كلهم، فالأمة لا تجمع على ضلالة، هي في مجموعها أي الأمة إلى قيام الساعة معصومة من أن تتفق على ضلالة، لكن لا عصمة لأفرادها سواء العلماء أو غير العلماء. فالأفراد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وأئمة الهدى وغيرهم من باب أولى قد يقعون في الخطأ، والخطأ إذا كان من عالم عن اجتهاد يسمى زلة، وقد حذرنا من زلة العالم، والعالم إذا زل يرد العلماء الآخرون زلته ويبينون أنه أخطأ، لكن العالم الراسخ القدوة لا نتسلط عليه إذا زل ولا نسقط قدره وقيمته، بل ندعو له بالمغفرة ولا نتابعه على زلته. وهذه قاعدة عظيمة في الدين نهجها السلف، هو أن العالم إذا زل يبقى قدره ويبقى له علمه ويبقى قدوة، لكن زلته، والعلماء نادرا ما يزلون، لكن زلته لا نوافقه عليها ونبين الزلة ولا نقدح في قدره ولا نقدح في ذمته، ونأخذه على ظاهر الأمر الذي هو فيه. أما غير العالم فيمقت إذا زل وأخطأ وقرر أن هذا من الدين وهو ليس بعالم، فهذا لا يوافق على ذلك ويذم على فعله وعلى قوله وعلى فتواه بغير علم. وما اختلف فيه الأئمة والعلماء والاجتهاديات كثير منها اختلف عليه الأئمة، سواء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أو غير الأئمة الأربعة حتى في عهد الصحابة وما بعدهم، يختلف الأئمة العلماء الكبار الراسخين في العلم في الاجتهاديات. أما في غير الاجتهاديات فلا خلاف بينهم، وإن وقع زلة من عالم في القطعيات فإنه لا بد من بيانها والتحذير من الوقوع فيها، وهذا نادر ولله الحمد، أعني أنه يندر أن أحدا من أئمة السلف تكون له زلة في العقيدة، نادر جدا، وهم متفقون على أصول العقيدة لكن يختلفون في الاجتهاديات. ومرد الأمر إذا اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة عند الراسخين في العلم، ويبقى الاجتهاد في هذه الأمور الخلافية إلى قيام الساعة، ليس أحد معصوم. ونقول لابد من الأخذ بقوله إذا كان يخالف دليلا صريحا من القرآن والسنة، مع الاعتذار للمخطئ من العلماء والصالحين من مجتهدي هذه الأمة. القاعدة التاسعة، الأمة فيها من يكون عنده شيء من الإلهام أو الكرامات أو الرؤى الصالحة أو الفراسة الصادقة، وهذه إذا حدثت من الصالحين وتوافرت فيها الشروط الشرعية فإنها تكون نوع من الكرامة من الله عز وجل، سواء في أمور الاجتهاديات الشرعية بشرط أن توافق الدليل والشرع، أو في أمور مصالح الناس ودنياهم. فإن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده بالكرامات، وغالبا تكون في الصالحين، وأحيانا تكون الكرامات في المسلم أو الكرامة في المسلم وإن لم يكن صالحا، إما لدعوة أو عمل خير عمله أو أسدى معروفا أو دعا فاستجيب دعاؤه، فالكرامة لعموم الناس لعموم المسلمين، لكنها في الصالحين أكثر، وفي العباد الذين على النهج النبوي تكون الكرامات أكثر. ولذلك العبد الصالح الذي يكرمه الله عز وجل بالكرامات غالبا لا يخبر بها، لكن ربما يعرفها الناس بأحداث تبينها، وإلا فأصحاب الكرامات من الصالحين غالبا لا يظهرون كراماتهم، لأنهم يخشون على أنفسهم من الغرور ومن استدراج الشيطان. ولذلك في عهد الصحابة تحدث لهم كرامات كثيرة، كثير من هذه الكرامات لا يعلم بها إلا من خلال بعض الحوادث النادرة التي يطلع بها الناس على هذه الكرامات، أو يلجؤون للإخبار بها لداع من الدواعي. ومع كثرة كرامات الصحابة كانوا لا يخبرون بها، ثم الجيل الثاني والثالث لما ظهرت البدع وظهر التصوف البدعي كثرت دعاوى الكرامات وانتشرت بين الناس. وإلا فالأصل في الكرامة إذا حدثت للمؤمن ألا يغتر بها ولا يرائي الناس بها ويكتمها ليحتسبها عند الله عز وجل، فإذا أظهرها ابتلي بها، إلا إذا كان فيها مصلحة لعموم المسلمين فإنه يبشرهم من باب المصلحة العامة. كذلك الرؤى، ليس كل ما يراه الناس في المنامات رؤى صالحة. الرؤية الصالحة التي توافق النصوص الشرعية وتبشر بخير ويكون فيها علامات ودلالات على أنها رؤية صالحة، والرؤية الصالحة قد يكون فيها نفع عام للأمة أو لبعض طوائف الأمة أو لفريق من الأمة، وقد تكون فيها منافع للشخص صاحب الرؤية، وهي كالكرامة بل هي نوع من الكرامة. المسلم إذا رأى رؤية صالحة إن كان فيها نفع للناس ينشرها وبيشرهم بها، وإذا ليس فيها نفع للناس فالأولى أن يستبشر بها ويحمد الله، ولا داعي أن ينشرها عند الناس، لأن هذا نوع من الاغترار بالعمل والتألي ويعني الإدلاء على الله عز وجل بما لا ينبغي الإدلاء به على الله. ثم أيضا الرؤى كثيرا ما يكون فيها فتنة، أحيانا الإنسان يرى رؤى صالحة وتتوارد عنده فيغتر بها ويظن أنه صار مقربا عند الله، ثم يستدرج بها إلى الرؤى الفاسدة وهو لا يشعر، فيستولي عليه الشيطان ويصور له أن أحلامه رؤى بناء على الرؤى ابتداء. وكثير من العباد الجهلة وكثير من يسمون أولياء وهم ليسوا على النهج الشرعي الصحيح يبتلون بالرؤى فيهلكون بها. الرؤى غير صالحة، وتبدأ أولا برؤية صالحة لكنها تؤدي عند الشخص الجاهل إلى الغرور والتعالي على الله، تؤدي به إلى أن يتمادى فيما هو فيه من الجهل والعبادة على غير علم، فتنقلب الرؤى إلى أحلام. كذلك أصحاب الفتن، أصحاب الفتن في الأمة مثل الغلاة وأصحاب الفتن في الدين في العقيدة أو في العبادة، أصحاب البدع تكثر عندهم الرؤى غير الصالحة ويظنونها رؤى فيهلكون بها. ونذكر شيئا قريبا من عصرنا وهو الجماعات الغلاة. الجماعات الغلاة الآن في العالم الإسلامي الذين وقعوا في الغلو واستحلال الدماء وتكفير المسلمين وإيقاعهم في الحرج والعنت والخروج على مصالح الأمة وعلى جماعتها في جميع العالم اليوم. هذه الجماعات الآن تكثر عندها الرؤى وهي رؤى فاسدة ويرون أنها صالحة فيهلكون بها وتستدرجهم إلى الوقوع في الآثام والجرائم. وأنا أذكر وربما من كان في مثل سني نذكر أن الجماعة الذين انتهكوا الحرم قبل تقريبا قريب من 40 سنة الذين انتهكوا الحرم ودخلوه زعما منهم أنهم معهم المهدي وأنه ستكون له بيعة وتنقلب أحوال المسلمين إلى إليهم فيكون هم ولاة المسلمين، فدخلوا الحرم زعما منهم أنهم سيستولون على الأمة من خلال احتلال الحرم وأنهم سيبايعون المهدي بين الركن والمقام، ودخل معهم شخص جزموا أنه المهدي، جزموا. وكيف جزموا؟ قالوا تواترت الرؤى أنه هو المهدي، وأخيرا يموت في الحرم ولم يكن هو المهدي، فوقعوا في باقعة ما حد مثلها، ما حدث مثلها في تاريخ الحرم في الإسلام. عطلوا الصلاة والطواف في المسجد الحرام أكثر من 40 يوما، من 14 يوما، أكثر من 14 يوما، وأرهقوا المسلمين ووقعهم في فتنة وأخيرا يهلكهم الله عز وجل ويقام عليهم الحد. وكل أفعالهم التي فعلوها من دخولهم الحرم ومن زعمهم أن المهدي معهم ومن زعمهم أنهم سيستولون على بلاد العالم الإسلامي وأنهم سيقيمون الخلافة على أيديهم، هذه المزاعم كلها قالوا أنها تواترت في الرؤى، وهي ليست رؤى. لو كانت رؤى صالحة لتحققت، لكنها رؤى فاسدة بسبب الغلو والتنطع في الدين والتشدد ومجانبة العلماء، لأنهم هم قدحوا في ذمم العلماء، ونذكر هذا جيدا. وكانوا يحاورون في هذين المسجدين، في المسجد الحرام وفي هذا المسجد بذلك الوقت، كانوا يحاورون من قبل طلاب العلم والعلماء، فوصل بهم الأمر إلى معاداة العلماء ومجانبة العلماء ومعاداة السلطان وتكفير الأمة واستحلال الخروج عليها وعلى جماعة المسلمين، ثم يقولون تواترت الرؤى بما نعتقد وما نقول، يسمونها رؤى. والآن كل صاحب فتنة ترد إليه أحلام وهي من عبث الشيطان تؤزه إلى فتنته فيظن أنه على حق. والعلامة الفارقة بين الحق والباطل في هذا الأمر هي مرجعية العلماء، فإذا كان الداعي وطالب العلم أو هذا المتحمس للدعوة أو للجهاد يقتدي بالعلماء ويرجع إليهم ويشاورهم في كل أمر ذي بال فإنه سيهتدي بإذن الله. ومن جانب العلماء وقدح في ذمتهم وخرج على السلطان فإنه يهلك، لأنه أخل بثوابت الدين ويبتلى بالأحلام الفاسدة ويظنها رؤى ويزينها الشيطان وشياطين الإنس. إذن لابد في الأحلام من موافقتها للشرع، فإذا خالفت الشرع فليست رؤى صالحة بل هي رؤى فاسدة. وعلى هذا فإن الأحلام والرؤى حتى الصالحة ليس فيها تشريع، لأن الله عز وجل أكمل الدين. الرؤى الصالحة توافق الشرع لكنها لا تشرع، الرؤى الصالحة لا تنشئ شرعا في الدين، لا في الأركان ولا في الواجبات ولا في العبادات ولا في السنن، لا تنشئ شرعا في الدين أبدا. الرؤى الصالحة توافق ما جاء به الشرع فقط. وقد أحيانا يستدل بها الإنسان الذي يجهل الحكم قد يهديه الله عز وجل للحكم الشرعي عن طريق الرؤيا، لكنها لا تشرع تشريعا جديدا. القاعدة العاشرة: المراء في الدين مذموم، وهذا كثيرا ما يكون في الحج، وهذا من الابتلاء يا أخوان. لاحظنا عجبا أن المتساهلين الذين يغفلون عن الإخلاص في الحج ويكثر لغطهم وأحاديثهم التي لا تنفع سواء في الكلام في الناس أو الكلام في الأحداث التي لا ينفع الكلام فيها أو الكلام في شؤون الدنيا، فإن الشيطان يستهوي كثيرا من الحجاج إلى الجدال. والله عز وجل نهى عن الجدال في الحج، وهو يسمى المراء لأن الجدال نوعين: جدال مشروع وهو الذي يكون بالحسنى وبالتي هي أحسن، وجدال ممنوع وهو المراء. سأبين المراء الآن بعد ذكر القاعدة. يقول: المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه وهو الله سبحانه. قال: المراء في الدين مذموم. المراء هو الجدل الذي يزيد عن الحد الشرعي ويزيد عن الحاجة المشروعة. كل ما زاد عن الحاجة المشروعة وزاد عن الحد الشرعي فهو مراء، ومن ذلك تكرار الجدال لغير حاجة. الإنسان مثلا يجادل خصما، ثم هذا الخصم يرد عليه بحجة، ثم يتمحل ويتكلف في الجدال مرة أخرى في هذا الأمر. إذن انتقل الأمر من الجدال المشروع إلى المجادلة غير المشروعة، إلى المراء. وكذلك المراء المبالغة في الجدال والإكثار منه ورفع الصوت وعدم الاستجابة للحق الذي مع الخصم، الانتصار للرأي، الانتصار للجماعة والفئة التي ينتمي إليها بدون دليل، الحرص على الاستعلاء على الخصم، وكذلك الشدة في الاستدلال والمجادلة، الشدة ورفع الصوت، كل ذلك يدخل في المراء. والمراء كله مذموم لا سيما في الحج، فالله عز وجل نهى عن الجدال في الحج. لماذا؟ لأن الحج نسك، فيه مشاعر وفيه شعائر وفيه قربات إلى الله عز وجل، فيه أماكن يجب أن تكون لذكر الله وشكره، للتلبية والتكبير والتسبيح والتهليل والتناصح بين المسلمين ومعاونة بعضهم بعضا وإسداء المعروف بينهم وإسداء النصيحة التي أوجبها الله عز وجل والرفق بينهم والتعاون على البر والتقوى، مما يجعل المسلم ليس عنده فراغ للكلام الزائد أو للتطرق للأمور التي ليست من شؤون الحج. فلذلك نهى الله عن الجدال في الحج. ثم إن كثير من أيام الحج يكون فيه استقرار، الناس يستقرون في عرفات ثم يستقرون في المبيت بمزدلفة ثم يستقرون أيام منى في ليلهم ونهارهم، فيكثر الحديث بينهم، ويكون هناك استهواء للشيطان بأن يوقعهم في الجدال ويثير فيهم المسائل الدنيوية والمسائل الشبهات والآراء التي ليس فيها طائل ولا تنفعهم في دنياهم ولا في دينهم. فيكثر الجدل واكثر الخصام، وهذا كله من عبث الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يصرف الحجاج عن إعطاء هذه العبادة حقها من ذكر الله وشكره والتواصي بالحق والتناصح به والتسبيح والتهليل والتكبير والتلبية، إلى الانشغال بالأحاديث الفارغة التي لا فائدة فيها. ولذلك جاء النهي عن الجدال في الحج. وكم نرى من الخصومات التي أحيانا تؤدي إلى فساد ذات البين بين الحجاج، بين المفروض أن المسلمين في الحج الحجاج كلهم يجب أن يعملوا ما يقرب بين فئات المسلمين، ويعملوا ما يجمع الكلمة، ويقولوا خيرا وينصحوا بخير، ويتآلفوا فيما بينهم، ويكون بهم بينهم حق النصيحة الخالصة لله عز وجل. فمن يخطي يوجه، ومن يظلم يوجه، ومن يقع منه شيء مما يعارض الشرع أو يخل بالأخلاق يبين له الأمر برفق. فلا يجوز شيء من الجدال بالعنف أو إلزام الناس في مثل هذه المواقف بما لا يعلمونه وما يجهلونه، لأن الجهل في أمور الحج كثير جدا، كثير جدا. يجب على المسلم أن يسعى لتسديد المسلمين وأمرهم بالمعروف برفق، ونهيهم عن المنكر برفق. وهكذا لا يجب لا يكون عند المسلم فراغ يصرفه في الجدال. وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك. نهينا عن القول في الدين بغير علم، كل أمور الدين واجباتها وفرائضها ومستحباتها وسننها، بل وحتى أمور المباحات يجب على المسلم ألا يتحدث فيها عن غير بينة، ويوجه المسلمين الذين يريدون النصيحة في أمر دينهم يوجههم إلى العلماء وطلاب العلم الذين لا يخلو منهم يعني الناس في الحج. ولله الحمد طلاب العلم منتشرون في جميع الحجاج، في جميع فئات الحجاج يوجد بينهم طلاب علم بقدر حالهم، فيجب أن يصرف لهم الناس في أسئلتهم وفي أحوالهم في الحج. والأمر الآخر، نهينا عن القدر، عن الكلام في القدر. القدر سر الله في خلقه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القدر كله سر، لكن نبين مجملات القدر. ايش معنى مجملات القدر؟ قواعد القدر العامة، مثل مراتب القدر الأربع، هذه نبينها للناس إجمالا، لكن لا نخوض فيما وراء ذلك، لأن القدر لا تحيط به العقول مهما كبرت ومهما علت. القدر فوق العقول، قدر الله في خلقه. لكن هناك أصول في القدر كبرى جاءت بها النصوص وتفهمها العقول، وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يعلم المسلم أن الله بكل شيء عليم، لا يعزب عن علمه شيء، فهو سبحانه عالم بما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، ولا يخرج عن علمه شيء على الإطلاق، فهو سبحانه بكل شيء عليم، وهو عليم بخلقه. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ وهذا استفهام تقر به العقول. هل يعقل أن يعلم الله عز وجل عن خلقه الذي خلقه في جليل الأمور ودقيقها؟ فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. هذه المرتبة الأولى، أن تعلم أن الله بكل شيء عليم. والمرتبة الثانية الكتابة، فإن الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، فأمره أن يكتب كل ما هو كائن، وأن يكون ذلك في اللوح المحفوظ. فكتب الله عز وجل مقادير كل شيء، كل شيء مما يحدث في الكون، سواء في شؤون الجن والإنس أو الملائكة والمخلوقات العاقلة أو في الخلق الآخر، في جميع ما في الكون فإنه مكتوب، وتصاريف الكون وما يحدث فيه مكتوب في هذا الكتاب. إذن المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، فكل شيء بمشيئة الله والإرادة العامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن مشيئة الله شيء، كل شيء يحدث في الكون فقد قدره الله عز وجل وشاءه. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء بما في ذلك أفعال الإنسان المختار، الإنسان يختار أشياء ويفعلها لكن الله خالقها، فالله خالق الإنسان وأفعاله، وخالق الكائنات العاقلة وأفعالها من الجن والإنس والشياطين والملائكة، أفعالهم مقدرة من الله عز وجل وهو خالقها. هذه المراتب الأربع بينة يدركها كل عاقل، أما ما وراء ذلك من مقادير الإنسان في ماضيه وحاضره ومستقبله الذي حدث عليه والذي سيحدث له، كذلك مقادير الكون كله وما يصرف به الله عز وجل أحوال الكون دقيقه وجليله، كل ذلك غيب عند الله ولا يمكن أن يطلع عليه أحد. وما أطلع الله عليه بعض عباده فلم يعد من الغيب المحجوب، وقد يغيب عن بعض الخلق ما لا يغيب عن بعضهم، فالله عز وجل أطلع الرسل على ما لم يطلع عليه غيرهم، وأطلع الملائكة على ما لم يعرفه البشر، وهكذا، والملائكة يتفاوتون والرسل يتفاوتون وهكذا، لكن عامة الخلق لا يطلعون إلا على ما أطلعهم الله عليه بالعلم، إما عن طريق الوحي وإما عن طريق وسائل العلم الدنيوية التي يسرها الله للعباد. وكل علم مهما بلغ ودق لا يكون علم بالغيب، إنما هو علم بعالم الشهادة بما في ذلك المخترعات والمحدثات الدقيقة العظيمة التي أطلع الله عليها البشر اليوم، كلها مما يسره الله عز وجل للبشر بأن يطلعوا عليه، وما لم يسره فلا يمكن أن يطلع عليه أحد من البشر. إذن أمرنا بالإمساك عن الخوض بالقدر، وعن الإمساك عن الخوض في الغيب المغيب عنا، وكل ما ليس للمسلم علم فيه يجب أن لا يخوض فيه حتى لو كان يعلمه بعض الناس، فإن من يعلم غير من لا يعلم، من لا يعلم يجب أن لا يخوض سواء في أمور الدنيا أو في أمور الغيب والآخرة. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أمرنا ألا نتكلم فيما لا علم لنا به حتى وإن كان من أمور الدنيا، أما إن كان من أمور الدين فهو قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من المحرمات الكبرى، جعله الله قرين الشرك. بل ما الشرك إلا قول على الله بغير علم، الشرك إنما هو قول على الله بغير علم. القاعدة الحادية عشرة يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب الالتزام بمنهج الوحي في التعليم والبيان في الاعتقاد والتقرير. فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو، ولا الغلو بالتساهل والتفريط. المسلم يجب أن يكون متزن في أحواله، يجب أن يكون وسط. والله عز وجل جعل هذه الأمة أمة وسطا، يعني عدول خيار بين طرفين مما يقع فيه البشر، بين الغلو والتفريط، بين الزيادة والنقص. فالاعتدال هو منهج الأمة في كل شيء، في أداء الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات، وفي التعامل مع الله عز وجل، وفي التعامل مع الخلق، وفي التعامل مع أمور الدنيا ومصالح الناس. فلا بد من الاعتدال والوسطية في جميع الأمور. قوله يجب الالتزام بمنهج الوحي، مقصود بمنهج الوحي الأصول التي قررها الله عز وجل في البيان أو في الرد. فكما يجب عند البيان والتعليم تعليم الناس للدين أو تعليم الأمور دنياهم، كما أن الأصل في ذلك الرفق والهدوء والحرص على تفهيم الناس ما يجب أن يفهموه من دينهم ودنياهم، إيصال المعلومة بالأسلوب المناسب بالرفق والإشفاق والهدوء، هذا الواجب في تعليم الناس للدين. ما تجد عالم أو طالب علم يعلم الناس بالصراخ والعويل والعنف، هذا ليس بتعليم، بل يصرف عقول الناس عن قبول العلم وعن استيعابه. فالعلم بالرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. فكما أن الأصل في تعليم الناس الرفق، ولا يجوز رفع الصوت إلا لمناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع صوته، أحيانا إذا كان الأمر يقتضي ذلك في حالات يشد انتباه الناس إلى الأمر الذي يريد بيانه، وإلا في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس برفق وهدوء. كذلك في الرد، إذا كنا عرفنا أنه يجب في التعليم الرفق والهدوء والإشفاق وإيصال المعلومة للناس بما يجعلها تثبت في عقولهم، كذلك في الرد من باب أولى. عندما تريد أن ترد باطلا أو تصحح خطأ عند الناس أو عند أحد الناس، تريد أن ترد بدعة أو تنكر منكرا أو تصحح معلومة، فإنك لابد أن تتوخى الرفق والهدوء والإشفاق. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية لا تقبل العنف والشدة، بل العنف والشدة يؤدي إلى الإعراض وإلى عدم الفهم وإلى إغلاق العقول. إذا رأيت مخطئا فصرخت في وجهه قفلت عقله عن أن يسمع الحق، ينقفل عقله، وهذا معروف. إذا قابلته بشدة وصراخ فغالبا أنه لا يستوعب كلامك، يصاب بردة الفعل ويرد قولك قبل أن تقوله، إما جهلا وإما عنادا وإما انغلاق، لأن الإنسان إذا جوبها بالعنف والشدة ينغلق فهمه. فإذا أردنا أن نرد على أحد أخطأ أو وقع في منكر أو وقع في بدعة أو وقع في أمر لا يحمد، فيجب أن نرفق به ونقدم مقدمات تفتح عقله وعاطفته لقبول الحق، وتجعله مستعد لأن يسمع. ويجب أيضا الثناء عليه بما يظهر من حاله، فهو مسلم فيحمد على إسلامه ويحمد على ما يرى منه من بعض الفضائل التي فيه، ويحسن له الكلام بأسلوب لطيف، فإذا رأى منه العناد فيغير الأسلوب، لأن الإنسان إذا جوبها بما عنده من معتقدات راسخة وهي باطل أو بدع أو أخطاء سلوكية أو أخطاء في العبادات، إذا جوبه قد يكون عنده شيء من التعصب للباطل الذي هو فيه لأنه يظنه حق، فلتغير عليه الأسلوب ولتأته بأسلوب أكثر لطافة وتدعو له بأن يقبل الحق، أو تقول له يعني أريد أن أستفيد منك مثلا، فهذا الذي تقوله أو تفعله أو تعتقده هل عندك عليه دليل؟ هل عرفت وجه الحق فيه؟ أنا أريد أن أستفيد منك، فتقلب ميزان الحديث لعله ينفتح قلبه. ومع ذلك قد تجد من بعض الناس إعراضا كافلا كاملا، فأنت أديت ما أوجبه الله عليك، وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، فتدعو له بالتوفيق وتنصرف إذا رأيت منه استقبال موقفك بعنف وشدة لئلا توقعه في مزيد من التعصب، فإنك قد تأثم وأنت تريد الحق، قد تأثم وأنت تريد الحق. وكم إنسان وقع في خطأ وأصر عليه بسبب الأسلوب غير المناسب من الناصح له، وكم من أحد صد عن الحق بسبب الأسلوب غير المناسب، وكم إنسان تعصب للباطل الذي هو عليه، وربما يقول قولا باطلا وربما يسب الحق وأهل الحق بسبب سوء التعامل معه. فهذا أي الأسلوب الذي فيه عنف وفيه شدة وفيه صلف يصرف عن الحق ويوقع صاحبه وإن كان يريد الحق يوقعه في الإثم، وهذا ما وردت به النصوص وما هو مأثور عن السلف رحمهم الله، فإنهم واجهوا طوائف من أهل البدع والأهواء فكانوا لا يجادلونهم إلا بالرفق. فلو مثلا استقرأتم منهج أبي حنيفة أو منهج الإمام مالك أو منهج الشافعي، وهو كثير الجدل لأهل الهوى والبدع والافتراق لأهل البدع، أو الإمام أحمد، لوجدتم عجبا من الرفق بأهل الأهواء والحوار معهم بهدوء وبطمأنينة وبحالة كسب عواطفهم دون عنف. متى تكون الشدة؟ أحيانا تكون الشدة وهي نادرة، وهي حقيقة ليست شدة إنما هي حزم. أحيانا يكون الحزم من بعض الأئمة الكبار على المعاند الداعية إلى الباطل الذي يفتن به عامة المسلمين ويدعو إلى باطله علنا ويظهر بدعه ويجذب الناس إليها، فإنه إذا لم ينتهي فإن العلماء يزجرونهم ويحذرون منهم. أما عامة المسلمين الذين يقعون في الأخطاء أو عامة أهل البدع الذين يكون منهم ما يكون وليسوا دعاة ضلالة أو لم تقام عليهم الحجة، فإن الأصل فيهم الرفق، وهكذا أئمة المسلمين وعلماءهم، وقد رأينا هذا من علمائنا المعاصرين. أمر عجب، سواء منهم الأحياء أو الأموات، وعلى رأسهم الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. رأينا منه مع المخطئين أو المبتدعة وغيرهم شيئا من الرفق لا يدور بالخيال، وقد يأتي إليه من دعاة البدع ومن أهل الضلالات، وأتي إليه فئام من الناس أفرادا وجماعات وينصحهم، لكنه يقابلهم بالرفق ويمدحهم بما هم فيه ويطيب خواطرهم بالكلام الطيب ويكرمهم في موائده ويقربهم إليه وهم أهل البدع، ثم ينصحهم، ما يترك أحدا بلا نصيحة. ولذلك ما أعرف صاحب بدعة ورد إلى مجالس الشيخ إلا ويثني عليه، ما أعرف إلى الآن. اسألوا كل من جاء إلى الشيخ في منزله وجلس معه ممن عندهم بدع وأخطاء، بل كبار القوم كانوا إذا مرضوا أو صارت لهم بعض الأحوال يزورهم في بيوتهم وهم من أهل البدع والضلالات، فيؤثر ذلك فيهم، وكثير منهم رجع عن بدعته ورجع عن ما هو فيه من ضلال وخطأ بسبب أسلوب الشيخ، وأحيانا لا يكلمه، مجرد أن يزوره ويدعو له بالشفاء ينقلب الشخص إلى الخير. هذا هو الأسلوب الذي عليه أئمة الإسلام الكبار، بعيدا عن العنف وعن القسوة. أما وهذه مسألة أركزها وأعيدها مرة ثانية، أما ما يحدث من بعض علماء السلف من الحزم على بعض دعاة البدعة، فهذا على من يعم شرهم ويعم فسادهم ويؤثرون في عامة الناس ويدعون إلى الضلالات بأسلوب معلن، فإن أئمة السلف يقفون معهم بحزم ويشهرون بهم ويحذرون منهم، وهذا الأمر يحتاج أن يتأدب به طلاب العلم اليوم والدعاة الذين يريدون إصلاح الناس، سواء من المسلمين المخطئين أو الكفار الذين يراد أن يدعوا إلى الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد وردت بعض الأسئلة، يقول السائل: قلتم نرد ما ذكره الفلاسفة من وصف الله عز وجل بالمباينة، مع أنه قد ورد عن بعض العلماء قولهم الله بائن من خلقه. نعم، هذا الكلام ليس صفة، إنما هو شرح لصفات الله، لأن هناك من فلاسفة الصوفية والباطنية وكثير من الديانات الوضعية، ديانات الوثنية في العالم، كلها تعتقد حلول الله في الخلق، حلول الله، فقوبل كلامهم بالمباينة. المباينة هي المفاصلة وعدم الاختلاط في الخلق، فالله عز وجل ليس مختلط في خلقه، هو معهم سبحانه على ما يليق بجلاله، لكنه في ذاته بائن، يعني منفصل من خلقه، وهذا ما تقتضيه معنى العلو ومعنى الفوقية، فهو فوق عباده. فهذه الصفة المؤقصة، هذا الوصف تقرير للحق، تقرير للصفات الثابتة، فلا يقال أن المباينة صفة، لكن العلو صفة والفوقية صفة، لأنها جاءت بها النصوص. ثم إن هذا جاء رد على كما قلت لكم على أغلب الديانات التي تعقد تعتقد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. والحلول عندهم حلول الله بخلقه، كما تحل الأرواح في الجسد في الأجساد، وهذا باطل. الله عز وجل علي على خلقه فوق عباده، ليس حال فيهم. والاتحاد هو كوحدة العنصرين من الخلق حتى يكون عنصر واحد، كالماء والتراب إذا مزج صار طينا. فهناك من يزعم أن الله ممتزج بمخلوقاته كامتزاج الماء بالتراب فيكون طينا، تعالى الله عما يقولون، بل الله عز وجل فوق عباده بائن من خلقه مستوى على عرشه وهو العلي سبحانه. ووحدة الوجود هم الذين يقولون لا هذا ولا ذاك، الوجود كله هو الله، والله هو الوجود بأجزائه وجملته، حتى مفردات الوجود والموجودات تعبد على أنها هي الوجود كله، هي الله تعالى الله. هذه كلها أقوال باطلة، فالسلف ردوها بقولهم الله بائن من خلقه، لا متحد ولا حال ولا يمكن أن يقال أنه ممتزج مع مخلوقاته سبحانه. فهذا التزمه السلف، هذه العبارة التزموها من باب رد الباطل، والباطل لا بد أن يرد بوضوح على ضوء النصوص. والبينونة أو بائن من خلقه ليست صفة، إنما هي تقرير للصفات، تقرير للعلو والفوقية والاستواء على العرش ونحو ذلك. السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الولي؟ المعجزة لا يحدث مثلها لأحد من الخلق إطلاقا، المعجزة للنبي لا يكون مثلها لأحد من الخلق إطلاقا، بينما الكرامة تحدث للنبي ولغير النبي أي للأولياء. ولذلك إذا ارتقت المعجزة، يعني كثير ما تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم كرامات، لكن إذا ارتقت إلى الحد الذي لا يحدث لغير النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة، ومع ذلك كراماته تدخل في المعجزات. ومعجزة وكرامات الأولياء هي جزء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعين له، لكن ومع ذلك المعجزة لا يحدث مثلها لأحد من الخلق، لا الأولياء ولا غيره. يقول: ما تقولون في اعتقاد بعض الناس أن الدعاء في روضة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أسرع للاستجابة عند الله سبحانه؟ كل ما لم يرد به دليل صحيح لا يجوز اعتقاده. لا شك أن الروضة مكان فاضل، وكثير من أهل العلم يعني استنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وروضة من رياض الجنة، استنبطوا منه أنه فيه فضل في العبادة والصلاة، وهذا الاستنباط له وجه، لكن هل هو مما أجمع عليه السلف؟ لا، ليس إجماع، لأن مواطن استجابة الدعاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء في عرفة والدعاء في بعض مشاعر الحج والدعاء عند الكعبة ونحو ذلك مما ورد فيه نصوص. أما ما عدا ذلك بما في ذلك الروضة فهو محل خلاف بين أهل العلم بناء على فهم العلماء للنصوص، وفهمهم يختلف. هذا يقول: كيف يتقلب أو يتغلب الإنسان عن الوساوس العقيدية وغيرها وهل هي علامة على ضعف الإيمان؟ أبدأ بالأخير. الوساوس والأوهام التي تعتري المسلم في أمور دينه والعقيدة لا يلزم أن تكون دليل على ضعف الإيمان، ما يلزم، بل قد يكون قوي الإيمان لكنها ابتلاء من الله عز وجل، فهي من ضمن البلوى. والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد يبتلي الله المؤمن ببعض أمور الشر، ومنها الوساوس والأوهام التي تعتريه وتقع له، وعلاجها ميسور بإذن الله. أولا الرقية، الإنسان الذي يبتلى يجب دائما وفي كل وقت في ليله ونهاره أن يرقي نفسه بالقرآن، ويرقيه غيره بالفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وآخر البقرة.